نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا من إعداد الراعي تشاك سميث.
كانت الحملان التي ذبحت في مصر ورشت دماؤها على الأعتاب العليا وقوائم البيوت ترمز إلى حمل الله الذي سيرفع خطية العالم في يوم ما. وكما يعلمنا الكتاب المقدس، فقد نجونا نحن من الدينونة والموت بفضل ذبيحة المسيح على الصليب.
قال يسوع إنه لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمله، ولا يمكننا أن نجد دليلا أسطع على ذلك من التشابه الكبير بين الأحداث التي أفضت إلى صلبه وعيد الفصح اليهودي. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سيسلط الراعي تشاك سميث الضوء على أوجه التشابه هذه، مبينا لنا ما تعلمه عن تتميم ما جاء في أسفار الكتاب المقدس. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا بدءا بالأصحاح 22 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد الأول: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. فعندما جاء يسوع إلى أورشليم ليموت كان وقت عيد الفصح، لكننا نقرأ هنا أن عيد الفطير المعروف بالفصح كان قد اقترب. وفي الحقيقة أن عيد الفطير كان يستمر 7 أيام من 15 إلى 21 من نيسان إبريل، أما الفصح فكان يؤكل في 15 من نيسان. لذلك فقد كان الوقت يقترب إذ كان الناس يستعدون للعيد. فقبل عيد الفصح بيومين كان الناس يفتشون منازلهم تفتيشا دقيقا بحثا عن أي خميرة فيه. وكان من عادة الناس أن يتركوا بعض الخميرة لكي يجدها الأولاد أثناء بحثهم، وهكذا فقد كانوا ينقون البيوت من الخميرة تماما استعدادا لعيد الفصح. ونقرأ هنا أن هذا الوقت كان قد اقترب. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 من العدد 2 إلى 6: وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة 12، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فوعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع. إذن فقد كان القادة الدينيون راغبين في القبض على يسوع بعيدا عن الجموع، فقد كان الشعب يأتي كل يوم إلى الهيكل للاستماع إلى يسوع وهو يعلم، وكان كثيرون ينظرون إليه كنبي. لذلك مع أن رؤساء الكهنة والكتبة أرادوا أن يلقوا القبض على يسوع، فقد كانوا جبناء في وجه الناس الذين كانوا منجذبين إلى يسوع في ذلك الوقت. لذلك عندما جاء يهوذا إليهم بهذا العرض المغري كانوا في قمة السعادة، لأنه سيساعدهم في القبض على يسوع بعيدا عن أعين الشعب. وما من شك في أن يهوذا الإسخريوطي شخصية مثيرة للجدل، فعندما نصل إلى إنجيل يوحنا سنقرأ أنه كان أمين صندوق المجموعة. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 12:6 أن يهوذا كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. ونقرأ هنا أن الشيطان دخل في يهوذا، لذلك فقد وصفه يسوع بابن الهلاك. وقد قال يسوع أيضا في إنجيل متى الأصحاح 26:24 في إشارة واضحة عن يهوذا الإسخريوطي: إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فيا لها من حياة مأساوية عاشها يهوذا بسبب جشعه. وفي الحقيقة أن هناك تحليلات كثيرة بخصوص الدافع الحقيقي وراء ما قام به يهوذا. فهناك من يقولون إن يهوذا كان يحاول أن يدفع يسوع إلى تأسيس مملكته سريعا، فقد ظن أنه من خلال تسليمه لليهود سوف يضطر يسوع إلى الإعلان عن هويته الحقيقية وإلى تأسيس ملكوت الله في الحال. لكن عندما رأى يهوذا أن يسوع لم يدافع عن نفسه بل مات على الصليب، ارتدت خطته عليه. وحينئذ عاد إلى رؤساء الكهنة وطرح المال الذي استلمه ثمنا لخيانته عند أقدامهم. ومع أننا قد لا نعرف الدافع الحقيقي وراء خيانة يهوذا ليسوع، فإن خيانته لم تكن مبررة البتة. كذلك فقد كانت الطريقة التي اختارها لتسليم يسوع بشعة جدا، إذ إنه اختار أن يسلمه بقبلة. والآن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22:7: وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. كان عيد الفصح اليهودي يأتي في السبت، وكما نعلم فقد كان اليهود يمتنعون عن العمل في هذا اليوم. لذلك كان ينبغي أن يتم تحضير الطعام في اليوم الذي يسبق العيد. وينبغي لنا أن نتذكر أن اليوم اليهودي يبدأ من الساعة 6 مساء ويستمر حتى الساعة 6 من مساء اليوم التالي. وفي ضوء ذلك كان ينبغي تجهيز عشاء الفصح قبل الساعة 6 مساء. وبالنسبة إليهم كان يوم الفصح يبدأ في الساعة 6 مساء ولا ينتهي إلا في الساعة 6 من اليوم الذي يليه. وفي نهاية اليوم التالي صلب يسوع. وهذا يعني أن يسوع صلب يوم عيد الفصح الذي بدأ في الساعة 6 من مساء اليوم السابق عندما تناول عشاء الفصح مع تلاميذه. إذن فقد صلب يسوع في يوم عيد الفصح، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن عيد الفصح كان تذكارا لليهود بأن الله خلص آباءهم لا من العبودية في أرض مصر فحسب، بل وأيضا من الموت. فقد قال الرب لموسى في سفر الخروج الأصحاح 11 4:5: هكذا يقول الرب: إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة. لكن الرب دبر خلاصا لبني إسرائيل من خلال دم الحملان، إذ قال الرب لموسى: إنه ينبغي لكل عائلة أن تذبح حملا وأن ترش دم الحمل على الأعتاب العليا وقوائم أبواب بيوتهم. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 12 من العدد 12 إلى 14 على لسان الرب: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. لذلك فقد صار هذا العيد يعرف بعيد الفصح، لأن ملاك الرب عبر عن بيوت بني إسرائيل ولم يهلك أبكارهم. وقد كانت الحملان التي ذبحت في مصر ورشت دماؤها على الأعتاب العليا وقوائم البيوت ترمز إلى حمل الله الذي سيرفع خطية العالم في يوم ما. وكما يعلمنا الكتاب المقدس، فقد نجونا نحن من الدينونة والموت بفضل ذبيحة المسيح على الصليب. لذلك فقد كان عيد الفصح اليهودي يشير من جهة إلى ما حدث في القديم عندما خلص الله شعبه من العبودية في مصر، ولكنه كان يشير من جهة أخرى إلى ما سيحدث لاحقا عندما يموت يسوع على الصليب كفارة عن خطايانا. وقد كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كولوسي عن يوم السبت والأعياد، فقال في العددين 16 و17 من الأصحاح الثاني: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. فقد كانت جميع هذه الرموز تنتظر تحقيقها الكامل في يسوع المسيح. وقد اكتمل معنى الفصح اليهودي بموت يسوع المسيح في ذلك اليوم، إذ إنه كان حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أما عيد الخمسين فتحقق بعد 50 يوما عندما حل الروح القدس على الكنيسة، فاهتدى 3000 شخص في ذلك اليوم. وقد كانت تلك هي باكورة ما يحدث اليوم في حياة كثيرين، إذ يسلمون حياتهم لملك الملوك ورب الأرباب. وكما أن هذين العيدين الرئيسين قد اكتملا وتحققا في العهد الجديد، يمكننا أن نستنتج أيضا أن عيد الأبواق سيتحقق في حياة الكنيسة في يوم ما، إذ نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع في العددين 16 و17: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. إذن كما قرأنا في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد 7، فقد جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 20: فأرسل أي يسوع بطرس ويوحنا قائلا: ذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقالا له: أين تريد أن نعد؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، فعاه إلى البيت حيث يدخل، وقلا لرب البيت: يقول لك المعلم: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة، هناك أعدا. فانطلقا ووجدا كما قال لهما، فأعدا الفصح. ولما كانت الساعة تكأ والـ12 رسولا معه، وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، صنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. وفي هذه الليلة أسس يسوع ما يعرف بعشاء الرب الذي قام من خلاله بإعطاء عيد الفصح اليهودي التقليدي معناه الحقيقي. فقد أخذ يسوع خبزا وشكر وكسر وأعطى التلاميذ قائلا: هذا هو جسد الذي يبذل عنكم، صنعوا هذا لذكري. وبعد العشاء أخذ يسوع الكأس أيضا وأعطى التلاميذ قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. وإن كان عيد الفصح يذكر اليهود بتحرير الله لآبائهم من العبودية في أرض مصر، فقد أعطى يسوع معنى جديدا تماما لهذا العيد، لأنه قد تم به ومن خلاله. فالخبز صار يرمز الآن إلى جسد يسوع المكسور، والكأس صار يرمز الآن إلى دمه الذي سفك من أجل خطايانا. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 في العددين 21 و22: ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فالكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع كان يعرف هوية التلميذ الذي سيخونه، وقد قدم يسوع تحذيرا قويا لهذا التلميذ إذ قال: وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. ثم نقرأ في العددين 23 و24: فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ وكانت بينهم أيضا مشاجرة: من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ ويا له من أمر محزن ومثير للشفقة، فقد كان يسوع يعلم أنه سيتألم قريبا جدا على الصليب. لذلك فقد قال لتلاميذه: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. هذا هو جسد الذي يبذل عنكم، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. أما التلاميذ فكانوا يتجادلون بشأن من سيكون الأعظم عندما يؤسس يسوع ملكوته. حينئذ قال لهم يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 22 من العدد 25 إلى 30: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم. لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل 12. وكما نعلم فإن الكلمة أمم تشير في الكتاب المقدس إلى غير اليهود، أي إلى العالم الوثني. ومن المؤكد أن يهوذا الإسخريوطي كان مستثنى من وعد الرب يسوع هنا. ونلاحظ هنا أن معايير الله الحي تختلف عن معايير البشر. فعند البشر نجد أن المتكئ أعظم من الخادم، أما عند الله القدوس فإن الخادم هو الأعظم. وقد كان يسوع قدوة لنا جميعا في حياة الخدمة والتضحية. ثم نقرأ في العددين 31 و32: وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. ومن الواضح أن الرب يسوع كان يرى شيئا مختلفا في بطرس، ويقول التقليد إن بطرس كان رجلا ضخما ومتهورا ومحبوبا في الوقت نفسه، وبسبب تهوره فقد كان يتحدث بعفوية ويتفوه بأول شيء يخطر بباله دون التفكير في صحته أو خطأه. وهنا يقول يسوع لبطرس: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. من الواضح تماما أن بطرس لم يكن يعلم حاجته الماسة إلى هذه الكلمات، إذ نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22:33 أنه قال ليسوع: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. لكن يسوع كان يعلم ما سيحدث، لذلك فقد قال لبطرس في 34: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
لقد كانت عاطفة بطرس مثيرة للعجب حقا، أما يسوع فقد احتفظ برباطة جأشه وتركيزه الروحي بالرغم من علمه المسبق بأنه سيحكم عليه بالموت قريبا جدا. ويا ليتنا نتعلم منه أن نحافظ على تركيزنا الروحي في أصعب الظروف وأحلك الأوقات. وكما علمنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة، فإن مشيئة الله لابد أن تتم رغما عن إرادة كل إنسان. لذلك ليتنا نكون دوما منقادين بالروح القدس في حياتنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتأمل الراعي تشاك سميث في صلوات الرب يسوع على جبل الزيتون في الساعات القليلة التي سبقت القبض عليه. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد علم يسوع تلاميذه أن طريق العظمة الحقيقية هو طريق الخدمة، بل إنه قال عن نفسه: ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وما أكثر المؤمنين الذين يسيئون فهم الخدمة، إذ إنهم يتوقعون من الناس أن يخدموهم وأن يفعلوا كل شيء لتأمين راحتهم. لكن الخادم الحقيقي هو ذاك الذي يضع في قلبه أن يكون خادما للجميع. فمع أن غير المؤمنين يحبون المناصب المرموقة والتسلط على الناس، فإن يسوع يقول لتلاميذه: وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.